تقريبا يا أحبائي انتهينا من الجزء الثاني من رسالة روميا، والذي بدأ من أصحاح 9 وانتهى في أصحاح 11. والنهاردة بنعمة الرب مشغول أني أمر مرور سريع على 11 أصحاح، مش هقف كتير عند 8 أصحاحات الأولى، لكن مجرد أذكر ما يربطها بالقسم الثاني والقسم الثالث، ثم أتوقف بنعمة الرب وقفة أطول عند 3 أصحاحات اللي تناول فيهم الرسول علاقة الإنجيل بمقاصد الله القديمة من جهة شعب إسرائيل، وأحاول أوضح علاقة هذا الجزء بما سبق وبما سيأتي. هقرأ بس آخر أعداد من أصحاح 11 ابتداء من عدد 28. يقول عن إسرائيل: من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، من أجلكم أي أنتم الأمم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة، فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحمهم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. أعتقد يا أحبائي أننا في خلال كل السنين الماضية ونحن نتجول في رحاب هذه الرسالة من آية إلى آية وعبارة لعبارة، فرحنا وشبعنا وتعلمنا، وعرفنا أن الموضوع الأساسي في كلمة يفهمها المسيحي هي الإنجيل. رسالة روميا هي رسالة الإنجيل، تشرح الإنجيل. وبولس في هذه الرسالة ليس خادم السر الذي استلم الأسرار الإلهية الخاصة بالكنيسة وكشفها وكتبها على صفحات العهد الجديد في أفسس وفي كولوسي، لكن بولس في روميا هو خادم الإنجيل الذي شرح لنا ما هو الإنجيل. الإنجيل ليس إنجيل ملكوت الله، ليست بشارة ملكوت الله. البشارة التي كرز بها المعمدان: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، والبشارة التي كرز بها الرب يسوع في البداية لأنه كرز بنفس البشارة: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. بشارة الملكوت التي كرز بها الرسل عندما أرسلهم الرب يسوع وأوصاهم قائلا إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا وفي طريق أمم لا تمضوا، لكن اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. كانت بشارة الملكوت هي الإنجيل. إنجيل يعني خبر مفرح. كانت البشارة بشارة الملكوت، مضمونها محتواها أن الملك قد وصل. وكما علم هو وقال: إن كنت أنا أخرج الشياطين بروح الله فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إن ملكوت الله قد جاء وقته، توبوا وآمنوا بالإنجيل. هيا ارجعوا عن خطاياكم، هيا يا إسرائيل استذنبوا نفوسكم، هيا توبوا واعترفوا بخطاياكم لكي تولدوا من الله. لأنه إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ما المقصود بملكوت الله الذي كان يكرز به؟ أن يأتي الرب يسوع المسيح ويملك على إسرائيل. هذه البشارة رفضت، رفضت بالثلث، رفضت بقطع رأس المعمدان، ورفضت برفض المسيح وتلاميذه، ورفضت ثالثا بعدما قتلوا المسيح، رفضت عندما رجموا استفانوس. رفضت بشارة الملكوت، كرز بها تقريبا 3 سنين ونص عندما بدأ المعمدان وحتى صلب الرب يسوع المسيح. وبعد تكون الكنيسة بقليل استمرت الكرازة به. اسمعوا مثلا في واحدة من أشهر عظات بداية الكنيسة: توبوا، توب يا إسرائيل، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم لتمحى خطاياكم، وتأتي أوقات الفرج من عند الرب، ويرسل لكم يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل، مبشر به كالملك الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم الله بها بفم أنبيائه القديسين منذ الدهر. إذن كان الله يتكلم عن مملكة عتيدة أن تؤسس في هذه المنطقة، ملكها ومؤسسها هو المسيح. توب يا إسرائيل لكي تجود عليك السماء وترسل لك من جديد المسيح المبشر به لكم من قبل. لكن إسرائيل لم يتوب، وقتلوا استفانوس. وهنا أحبائي نكتشف غنى الله وحكمته وعلمه. نكتشف أن ملك الدهور الذي لا يفنى، الإله الحكيم الوحيد، كان ينتظر هذا الرفض لكي يسدل الستار، ينزل الستار على مسألة رجوع إسرائيل وملكوت الله عليهم، لكي يرفع الستار عن فكر آخر مختلف تماما، سر مكتوم منذ الدهور لم يعرف به قبل بنو البشر، ولم يكن معلنا في الكتب المقدسة لكن كان مكتوما. فالله ابتدأ الكشف الإلهي والإعلان الإلهي عن مقاصد أخرى مختلفة تماما تمس ليس إسرائيل فقط لكن إسرائيل والأمم. وهذه المقاصد لا لتكوين مملكة على الأرض لكن لتكوين كنيسة للسماء، لا لتكوين مملكة على الأرض لكن لتكوين بيت يبنى ويكتمل، وحتى ينتهي بنيانه على الأرض يرفع ليكون مسكنا لله في الروح، مسكن الله مع الناس. وعندما يرفع هذا المسكن، وده الشيء العجيب، يرفع المسكن نفاجأ أن الله يسدل الستار مرة أخرى، ينزل الستار وتنتهي معاملات الله مع الأمم بالشكل اللي اتكلمنا عنه، انهم يدعوهم ليكونوا من الكنيسة لان الكنيسة انتهت ورفعت، ويرفع الله الستار مرة اخرى ليعود يتعامل مع الشعب القديم اسرائيل، وتعود الكرازة ببشارة الملكوت. وده اللي يقوله في متى 24، ويكرز ببشارة الملكوت في كل الأرض شهادة له. إذا روميا لا تتكلم عن بشارة الملكوت، روميا تتكلم عن بشارة أخرى سماها الرسول في أعمال 20 لأشهد ببشارة نعمة الله. بولس يتكلم بإنجيل سماه في أماكن أخرى كلمات جميلة، سماه في تيموثاوس الأولى 1 إنجيل مجد الله المبارك. الإنجيل كما نفهمه من رسالة روميا ليس موجها لإسرائيل، وليس موضوعه مملكة، لكن موجه لكل البشر، وموضوعه خلاص وتبرير. به يصل الإنسان لا إلى مملكة على الأرض، لكن يصل به إلى السماء عينه. أحبائي القديسين، أرجو أن الرب يعطينا نعمة لنميز هذا الأمر. إذا يا إخوتي لم نميز هذا الأمر، لا أمل في فهم العهد الجديد، ولا أمل في فهم العهد القديم. فمن يبحث عن الإنجيل في العهد القديم، أو من يبحث عن إسرائيل في العهد الجديد، كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة وهو أعمى. إنه من المستحيل، ولن يقودنا هذا إلا إلى التشويش والفوضى. أرجوكم يا أحبائي، خذوا الفكرة دي وضعوها في أذهانكم. بشارة الملكوت تختلف عن بشارة نعمة الله. إسرائيل يختلف عن الكنيسة. مملكة على الأرض تختلف عن مسكن في السماء. إذا لم نميز بين هذه الأمور، سيصبح الكتاب بالنسبة لنا ألغاز في ألغاز، ويتم الكلام عنه بطريقة لا تليق. إذا نحن أمام إنجيل الله، إنجيل نعمة الله. هذا الإنجيل يقدم لنا، أقول بقى بتعبير يفهمه ربما الإنسان العامي في الخارج اللي ما يعرفش يعني إنجيل، أقول يقدم لنا الحل المسيحي لمشكلة الإنسان الأدبية والروحية. طويل التعبير ده؟ تالي مش طويل. طيب صعب؟ هقول تاني. هو في مشكلة روحية عند البشر؟ ما هو دليل وجود مشكلة روحية عند البشر؟ كل الديانات إنما اخترعت لكي تحل مشكلة روحية موجودة عند الإنسان. الحاجة أم الاختراع. لماذا برزت الأديان؟ لأن هناك حاجة. ما هي الحاجة؟ في مشكلة روحية عند الإنسان. منذ أن خرج الإنسان من محضر الله، نحن نتعامل مع مخلوق غير سوي، مخلوق يعاني روحيا. لكن هناك أيضا مشكلة أخلاقية، وهي التي استدعت القوانين بمختلف أشكالها. الإنسان يعاني من مشكلة أخلاقية، في تدهور، في انحطاط أخلاقي، في فساد أدبي، وهناك معاناة روحية. فالبشر في داخلهم بحث عن الله، وكل أدلى بدلوه، وكل اخترع طريقه، فكلنا كغنم ضللنا، لكن للأسف ملنا كل واحد إلى طريقه. ماذا تقدم المسيحية لحل المشكلة الروحية ولحل المشكلة الأخلاقية؟ هو ما يشرحه الرسول في رسالة روميا. هقول مرة تانية، ماذا تقدم المسيحية لحل مشكلة الإنسان الروحية ولحل مشكلة الإنسان الأخلاقية؟ هو ما يشرحه الرسول في رسالة روميا. الحل المسيحي لمشكلة الإنسان. وإذا أردت مزيد من التخصيص أقول كان الحل المسيحي لمشكلة الإنسان الروحية هو فيما سماه الرسول التبرير، وكان الحل الأخلاقي فيما سماه الرسول التحرير. فرسالة روميا تقدم لنا من الناحية الروحية أعظم عطية، أن يتبرر الإنسان عند الله، وعندما يتبرر يعود لمحضر الله وتنتهي غربته عن الله. في الفترة الماضية في نهايات القرن العشرين وما زال إلى اليوم يوجد تعبير نفسي فلسفي استعمله عدد كبير من الفلاسفة وعلماء النفس ولا سيما الألمان، وقد تجدونه في كتب كثيرة، وأنا الحقيقة بسعد عندما أقرأه لأنه أحيانا بشوفه عناوين لكتب. الاغتراب، إنهم يحللون ويفحصون مشكلة عميقة عند الإنسان، حاسين أن الإنسان كائن مغترب، لا مش غريب، مغترب، كائن ترك عشه ولا يعرف كيف يعود. أخوتي الأحباء، عندما كنت أسمع إلى أحلام الناس في عيادة الطب النفسي كنت أجد كثيرا بقايا السقوط، كثيرا ما يحلم الإنسان بأنه عاري أو حافي القدمين أو أنه تائه أو أنه يهوي من علن. كل هذه الأحلام مرتبطة بالاغتراب منذ اللحظة المرعبة التي خرج فيها الإنسان من محضر الله، عندما اغترب الحبيب عن حبيبه والصديق عن صديقه، عندما ترك عشه وبيته وعرف أنه لن يقدر أن يعود لأن الله أقام كروبيم ولهيب سيف متقلب. في غربة روميا تشرح لنا الحل المسيحي لمشكلة اغتراب الإنسان، فتقول لنا أن الإنسان ليس كما يقول علماء النفس اغترب عن ذاته ويحتاج للعودة إلى ذاته، هو اغترب عن الله ويحتاج للعودة إلى الله. كيف يعود إلى الله؟ عن طريق عمل إلهي عظيم عمله المسيح، به يتبرر الإنسان عند الله. هذا ما فهمه أيوب وأصحابه وطرحوا المشكلة للنقاش، كيف يتبرر الإنسان عند الله. والحل الأخلاقي تقدمه رسالة روميا في التحرير، تصف لنا الإنسان عبدا لخطايا، والإقرار بالعجز شيء جميل. المسيحية تعلم أن الخطية ليست آتية من الخارج لكنها نابعة من الداخل، والخطية ليس شيء يتعلمه الإنسان لكن يولد به، والخطية ليست شيء يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه بل أن الخطية هي التي سيطرت على الإنسان، ويحتاج الإنسان إلى قوة خارجة عنه تأتي إليه لكي تستطيع أن تحرره. وإذا كنا نرى أن التبرير يعتمد تماما على ابن الله، فالتحرير يعتمد تماما على روح الله. ويا لروعة الخبر في رسالة روميا أن ابن الله قد جاء وأن روح الله قد جاء. ابن الله قد جاء وعمل عملا به نتبرر، وروح الله قد جاء وسكن فينا لكي به نتحرر. هذا هو الإنجيل كما يقدمه الرسول بولس. كما أرجو أحبائي أن نرى روعة هذا الإنجيل، أنه وهو يعرض كل هذه البركات التي هي من مطلق رحمة الله ونعمة الله، لم يتجاهل لحظة عدل الله وبر الله وقداسة الله، فهو يقدم كل هذا دون أي تغاضي عن حقوق الله. فالله قبل أن يبرر أخذ حقه، والله قبل أن يحرر أخذ حقه، على أسس عادلة يتم التبرير، على أسس عادلة يتم التحرير. كيف يتبرر الفاجر؟ لأن هناك من دفع الثمن. وكيف يسكن الله روحه في قلب النجس؟ لأن الدم قد طهره، ولأن الولادة الجديدة قد تمت، ولأن حياة جديدة قد حصل عليها الإنسان قبل أن يسكن فيه روح الله. إذن يا أحبائي، الأصحاحات الأولى من رسالة روميا، بولس يقدم الحل المسيحي لمشكلة الإنسان الروحية والأخلاقية اللي بنسميها الخبر السار للبشر. وده خبر سار، حل مشكلة رغيف الخبز خبر سار. لو أنا وقفت دلوقتي وقلت خلاص لقيوا، طب ما يتحل رغيف الخبز النهاردة، بكرة في 100 مشكلة تاني، وقبليها كان في 100 مليون مشكلة. إن مشكلة الإنسان أعمق جدا من مشكلة رغيف الخبز، إنها مشكلة روحية ومشكلة أخلاقية. الخبر السار الحقيقي هو أنه يوجد حل، يوجد حل، الإنجيل، التبرير، وإيه كمان؟ والتحرير. هل من تبرير؟ نعم. وهل من تحرير؟ نعم. روحيا تتبرر، وأخلاقيا تتحرر. بعمل ابن الله تتبرر، وبعمل روح الله تتحرر، على أسس عادلة دون التغاضي عن حقوق الله. ما أروع الإنجيل. استرسل الرسول وهو يشرح هذه الأمور حتى وصل إلى الأصحاح الثامن، وصل للقمة، إن الله يتمم مقاصد أزلية حتى ليس لها علاقة بمسألة الخطية. لكن فوجئنا أن الذين بررهم قبل أن يبررهم كان قد دعاهم، وقبل أن يدعوهم كان قد عينهم، وقبل أن يعينهم كان قد عرفهم. ياه، اكتشفنا اكتشاف مذهل في روميا 8، إنه المسألة مش مشكلة وحلها، لكن مقاصد وإتمامها. الموضوع مش بس إن المشكلة بتتحل، لكن وأنا في غمرة أفراحي بحل المشكلة، إذ به يأخذني إلى الغرف الداخلية ليطلعني على أسرار أزلية اكتشفت أنها تتم فيا، وإذ به يفاجئني أني لست فقط الآن مبرر ومحرر، لكني ابن مختار منذ الأزل، لأكون مع إخوتي مشابهين صورة ابنه لأجل المستقبل الأبدي، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وهذا يحتم، أقولها بكل احترام، أن ننتقل لمرحلة أبعد من مجرد التبرير، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. أخوتي الأحباء، إن حل مشكلة الخطية كان لا يحتم التمجيد، يكفينا جدا مسألة التبرير، لكن المقاصد الأزلية تحتم التمجيد. مجدا للرب. حلت المشكلة، لكن لقينا أمر أعجب. أول ما دخلنا لمحضر الله فتح لنا كنوز الأسرار، ووجدت اسمي مكتوبا هناك من قبل تأسيس العالم، معينا لأكون حبيبا وشريكا وابنا وارثا لله ووارث مع المسيح. ايه ده، انا كل اللي كنت بحلم بيه سترة غطاء، لاني كنت عريان وخجلان. ده اللي انت كنت بتحلم بيه، وده اللي انا كنت بحلم بيه. ولما ربنا يحلم بحاجة بقى، حاجة على قد كل واحد يحلم على قده. أنا كل اللي حلمت بيه ستر وغطى. أما هو لما حلم بقى أن يكون عنده بيت كبير في أبناء كثيرين حلوين قوي، جمال قوي، عاليين قوي، غاليين قوي، ملهمش زي، حاجة عجب، كلهم شبه الوحيد اللي ملوش زي، مشابهين صورة ابنه. يعطيهم حياته، حياة ابنه، ويعطيهم روح ابنه، ويعطيهم جسد ابنه، ويعطيهم ميراث ابنه، ويعطيهم مجد ابنه، ويعطيهم سكن في ذات المكان اللي فيه ابنه. قاصد ايه ده؟ ايه ده؟ حقيقة اذهلنا، اذهلنا، فجعلنا نخرج ونحن في تشكك. كأني بقول له شوف بقى، بعد ما اعلنت لي الامور دي خدني دلوقتي، خليني اختبرها الان، لا احتمل العودة مرة اخرى الى شوارع الارض، ولا احتمل التعامل مرة اخرى مع ضعفي وهزالي وشكي وسقطاتي وسهواتي، اني اخاف من نفسي. خذني الان، قل لي ما تخافش، ما تخافش، روح امشي في الشوارع وما تخافش من ضعفك، جلست لك عن يميني شفيع قادر ان يحفظك وياتي بك الي سالما. وهذا ما انتهى به أصحاح 8. اسمعوا يا أحبائي في أصحاح 8، بعدما استعرض المقاصد تكلم عن محبة الله في المسيح وتكلم عن محبة المسيح. ممكن تركزوا معي من فضلكم في الأمرين دول. رومية 8 في عدد 35، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ في 39، ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إذن ختم الأصحاح بمحبة الله ومحبة المسيح، محبة الله التي قصدت كل هذه المقاصد، ومحبة المسيح التي تجعله يتمم كل هذه المقاصد. مين اللي قصد؟ الله. مين اللي هيتمم؟ المسيح. لا الله يرجع عن قصد، ولا المسيح يعجز عن إتمام قصد. يا إلهي، عايز طمأنينة تاني أكتر من كده؟ وكأنه بعدما أطلعني على المقاصد عرفت ليه أنا قلت له خدني دلوقتي، لأنه خفت لألا المقاصد دي ما تتمش. ده أنا لو طلعت من محضرك 5 دقايق برة مضمنش روحي. تخافش، تخافش، لأن دي مش أجرة بديها لك لحاجة أنت عملتها. أنا يوم ما أسطلك أنت حتى ما كنتش موجود، ومدام ما كانش فيك حاجة تخليني أقصد لك، ما فيش حاجة فيك تخليني أرجع عن قصدي. صعبة دي؟ أقولها تاني، طالما ما كانش فيك حاجة تخليني أحبك، ما فيش حاجة تخليني ما أحبكش. هتحبني على طول؟ يعني ما فيش حاجة هتخليك تبطل تحبني؟ لا يا حبيبي. ليه يا رب مش هتبطل تحبني؟ يقولي عشان ما كانش في حاجة من الأصل تخليني أحبك. أنا حبيتك قصد مني، غنى مني، نعمة مني، أنا اخترتك ولم أرفضك، أنا نقيتك. وأنا لما نقي مرجعش، من سيشتكي على مختاري الله؟ مين؟ خلاص هو اللي اختار، هذه مقاصدي، قد اخترتك. لكن اسمع الخبر الثاني، من هو المقاول المنفذ لعملية هذه المقاصد؟ المسيح. يا إلهي، يعني الشركة المنفذة مضمونة؟ مضمونة. ده سألوا ايه هو انت عايز لهم ايه بالظبط؟ قال له أول حاجة أولها كده عايز لهم موتة، حد يموت لهم، ومش أي حد يموت لهم، المسيح هو الذي مات، وعايز لهم حد يقدر يغلب الموت أقوم لهم، بل بالحري قام، وعايز لهم حد يقدر يطلع فوق لأعلى قمة في المجد ويجلس على عرش الله، مين يقدر؟ قال له أنا أعملها لهم، الذي بالحري هو أيضا عن يمين الله. وعايز لهم حد بكل العظمة دي اللي من الحب مات ومن القوة قام ومن المجد جلس فوق قوي يتولى قضيتهم، الذي يشفع فيه. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ من سيفصلني عن محبة الله الذي قصد؟ لا أحد. من سيفصلني عن محبة المسيح الذي سيتمم القصد؟ لا أحد. إذن أنا في أمان، أنا في أمان، أنا لا يفصلني عن إتمام المقاصد إلا قليلا من الزمان. المسألة مسألة وقت. لكن صدقوني يا إخوتي الأحباء، إن الجسد الممجد الذي سأحصل عليه في لحظة الاختطاف لن يزيدني تأهلا للمجد قيد شعره، إنني من الآن مؤهل للمجد. الجسد الممجد كل ما سيضيفه لي سيجعلني قادرا على تذوق المجد والعيشة في المجد. ده مش بقى حل مشكلة، ده الموضوع طلع تماما برا حل المشاكل خالص. المشكلة اتحلت من رومية 5 خلاص، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، خلصت خلاص. لكن ده هنا راح واخدنا في سياحة بخصوص المقاصد، مقاصد الله لمن هم في المسيح. من فضلكم ما تنسوش العبارة دي، مقاصد الله لمن هم في الأول مرة، أول مرة في العهد الجديد تخبطنا العبارة الجميلة دي. نشوف العنوان ده، في المسيح. شفنا رومية 5 بالمسيح، رومية 6 مع المسيح، رومية 7 للمسيح، وصلنا رومية 8 وهو ناوي على المقاصد، لا بي ولا لي ولا مع، لكن في المسيح. احنا في دي قصة تاني خالص. وعندما وصل إلى هذه النقطة كأن واحد يقول له وماذا، أنا هقولها تاني العبارة دي، بركات الله، مقاصد الله من جهة الذين هم، ممكن اسمحها أعلى شوية، في المسيح. مقاصد الله من جهة الذين هم في المسيح. وكأن واحد يقول له بولس خدتنا بعيد طلعتنا فوق، أنا افتكرت حاجة مهمة دلوقتي، وماذا عن مقاصد الله للذين هم في إسرائيل، في يعقوب، في إبراهيم؟ هو مش كان في مقاصد تانية من زمان منذ تأسيس العالم لجماعة سر تمتعهم بالمقاصد إنهم ولاد إبراهيم، إنهم ولاد يعقوب؟ ماذا عن مقاصد الله للذين هم في إسرائيل؟ رد عليه قال له لا ما خلاص فيش حاجة اسمها إسرائيل. حاشا يا جماعة، واحدة واحدة، ده في ناس كتيرة بتعلم كده دلوقتي، خلاص انسى بقى حاجة اسمها إسرائيل، خلاص اردم. اردم يعني ايه؟ يعني ربنا رجع في كلامه، رجع في كلامه. حاشا يا جماعة، عيب ما نقولش طب خلاص ما تزعلش ما رجعش في كلامه، هو عملنا احنا اسرائيل. يا دي المصيبة، طب ليه بس كده؟ ليه الأذية دي؟ ليه يعملنا احنا اسرائيل؟ مين قال لك ان احنا عايزين نبقى اسرائيل من اصل؟ الحقيقة ما شرفناش، يعني حاجة مش حلوة ابدا، يعني ده شعب صلب الرقبة، وبعدين من ناحية تانية هم كل اللي موعودين بيه بركة في المعجنة وفي السلة، ومراته تجيب 2 وحمارته تجيب 2 وبقرته تجيب، مين قال لك ان هي دي اللي انا عايزها؟
هو انت بعد ما خدتني فوق وقلت لي مشابين صورة ابنه ويكون هو بكر بين اخوة كسرين تنزلني تاني للكرمة والزيتونة والعنبة والارض والغلة؟ الغلب ده لا 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 لا، احنا نخلي لها معاني روحية، ونخلي البقرة لها معنى روحي، والحمار لها معنى روحي، والارض لها معنى روحي، وتهريج وفوضى بقى، ويعني وخلطة بقرش على بقرشين، والسمك على الفول والفول على اللبن، والدنيا تدخل في بعض. لا يا أحبائي، هنا يتوقف الرسول في ثلاث أصحاحات في غاية العظمة لكي يقول لنا أن الله لم يتراجع عن مقاصده من جهة إسرائيل، لكن دي حاجة ودي حاجة. إن مقاصد الله من جهة أناس في المسيح لم تبطل مقاصد الله من جهة أناس في إسرائيل، ومقاصد الله من جهة أناس في إسرائيل لم تتعطل بسبب ظهور مقاصد جديدة لأناس في المسيح. دول حاجة ودول حاجة. وربنا يعني بقى هيعمل حاجتين ويعمل 200 ويعمل 2000 ولا يعني هيغلب؟ يا لعمق غنى الله، هو ما يعرفش يعمل سماء وأرض؟ ما هو من زمان، من أول عدد خلق السماوات والأرض، وزي ما عمل مقاصد للأرض عمل مقاصد للسماء، مش صعبة يعني؟ وزي ما عامل للأرض أرضيين عمل للسماء، هو حر يا أخي، غني أو كده يعني يعمل للأرض ويعمل للسماء؟ يا أخي أنت شريكه، أنت تقرأ وتصدق وتعمل إيه؟ وتشكر بس، فرج وتشكر، لكن إيش دخلك في أموره؟ هتقسم له؟ هتوزع له؟ هتستكتر عليه؟ هتقول له قوم وانا اقعد مكانك؟ هتقول له سيبني أنا نظمها لك؟ ما انا واخد دكتوراه يا عم، معروف الكلام ده علي انا وعلى غيري، لكن مش على ربنا. ربنا من صار له مشيرا، الا يدي كده انت مالك، من سبق فاعطاه، ده هو بيوزع، هو حر، يعطي ما يشاء لمن يشاء في الوقت الذي يشاء، هو حر. انت بس تقرا وتتفرج، واذا ربنا فتح عليك وفهمت خير وبركة، تصدق وتشكر، ما فهمتش قل له فهمني، لكن اوعى تغلط في الكلام وتعمل زي ايوب ويضطر انه يجي لك ويعمل لك امتحان من 64 سؤال وتكون نتيجة الورقة بتاعتك شكلها وحش، 0 من 64، ولغاية النهاردة فيش حد يتحدى الله الا وياخد 0. فدخل في موضوع مقاصد الله من جهة إسرائيل ابتداء من الأصحاح 9، وكأنه بيجاوب عن هذا السؤال. يا بولس، لقد أعلنت لنا عن مقاصد الله من جهة أناس من الأمم واليهود اختارتهم نعمة الله، مقاصد الله ليهم باعتبارهم ناس في مين؟ في المسيح. دول مش مولودين من إنسان، مش مولودين من شخص معين، لكن دول مرتبطين روحيا بالمسيح، وبركاتهم ليهم لاعتبار واحد بس، ان هم في المسيح. يعني لما اقول باي حق شمعون ولا لاوي ولا يهوذا ولا فلان ولا علان ياخد، يقول اصل انا ابن لمين؟ ابراهيم. انا لما يجي حد يقول باي حق اقول له اصل انا في مين؟ في المسيح. انت قلت لنا ان في مقاصد تجاه اناس من اليهود والامم باعتبارهم في المسيح، ماذا عن مواعيد الله ومقاصد الله من جهة اسرائيل؟ هل كلمة الله قد سقطت؟ حاشا حاشا، الله لا يمكن ابدا ان يقول ولا يفعل، لا يمكن ابدا ان يعد ولا يفي. له مقاصد من جهة إسرائيل، من جهة الأرض، وستتم. أنا الرب في وقته أسرع به. الرب لي مقاصد من جهة السماء وتممها، ولي مقاصد من جهة الأرض وهيتممها. لا لا لا، الأرض دي وحشة، الأرض دي يعني يسيبوا منها بقى. إيه الأرض دي يعني؟ ايه الارض دي؟ الارض دي مين اللي من حقه يقول يسيبها ولا ما يسيبهاش؟
وبأي حق تقولي سيبها يعني الأرض دي؟ طب معلش حضرتك لما ربنا يكرمك ويبقى معاك 20 مليون دولار روح رحلة القمر، رحلة ب20 مليون دولار اللي يحب يروح رخيصة كويس، وانت طالع هتشوف منظر بديع، كوكب أزرق جميل لا مثيل له في جماله بين الكواكب. تصور كوكب الأرض قد القمر حوالي 50 مرة ويبان منور وجميل وأزرق لأنه 3/4 مية، ويتفرجوا عليه من فوق، ويمكن رائد الفضاء يقول ياه على هذا الكوكب أطفالي، والله من فوق يقول له وعلى هذا الكوكب أولادي حبايبي. لا الكوكب ده غالي قوي، ما تسيبك من يعني يا سيبني من بتاعك، لا مؤاخذة أبوك اشتراه لك، أنت اللي تحكم وتقول سيبني منه ولا ما تسيبنيش منه، دي حاجتي ده ملكي. في أمثال متى 13 رأى كنزا مخفى في حقل فماذا فعل؟ اشترى الحقل، والحقل هو العالم، اشتراها بعدما ضاعت بسبب المختلس، دفع دم ابنه لكي اشتراه، استرجع الأرض، استرجع الأرض بس لسه مسروقة مخطوفة، في واحد خطفها، هيقدر عليه ولا مش هيقدر؟ هيجيله قريب هيربطه ويطرحه في سجن 1000 سنة ويسترد المسلوب ويفتدي المغتصب ويملك، اسمع الكلام، ويضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. لا هيرجعها. طب ولما هيرجعها وهو محتاج ناس؟ في مقاصد من جهة ناس مرتبطين بإيه؟ بالأرض. أهو ده اللي بيشرحه في رومية 9:10-11. لاحظوا أحبائي الدوكسولوجي أو الترنيمة الأخيرة موضوعها حاجتين، يا لعمق غنى الله، وايه كمان؟ وحكمته. هنشوف الغنى الرهيب في انه يدي للارض ويدي للسماء، وهنشوف الحكمه الرهيبه ازاي يعمل الاثنين بطريقه تعاقبيه جميله وبديعه. تعالوا نبص على اصحاح 9 بسرعه. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، ضميري شاهد لي، إن لي حزنا عظيما، أنا حزين عليهم. واحد بيقول له دول خلاص؟ قال له أنا حزين عليهم إنهم ملهمش للأسف في غالبيتهم نصيب في المقاصد الإيه؟ السماوية. أنا حزين عليهم لأنهم قطعوا من أمام الله كشهادة على الأرض، وحلت محلهم الكنيسة. اسمعوني يا أخوتي الأحبة في العبارة دي وفكروا فيها على مهلوكم. كان يحمل الشهادة على الأرض لمدة 1500 سنة هؤلاء الذين لهم مقاصد بخصوص الأرض. عندما قطعوا بدأ يحمل مسؤولية الشهادة على الأرض هؤلاء الذين لهم مقاصد بخصوص السماء، اللي هي مين دلوقتي؟ الكنيسة. ولما توصل لآخرها زي ما دي اتقطعت دي كمان مش تتقطع، بقى تعبير أقسى، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. قول أنا حزين أن هم في مجملهم كشعب طرحوا بعيدا عن المقاصد الشكر. أيوة كده، طرحوا بعيدا، إن لي حزن عظيم ووجع بلغتنا بقى، لأنهم طرحوا بعيدا عن المقاصد الإيه؟ السماوية. طرحوا بعيد، فواحد يقول يعني هو ربنا قفل عليهم وقال إنه ممنوع حد منهم ياخد؟ قال لك لا، لا في بقية بحسب اختيار النعمة، لكن الباقيين تقسوا. بس القساوة دي يوصل بينا ويقول لنا أنها حصلت جزئيا، إلى أن يدخل ملء الأمم وبعدين سيخلص جميع
إسرائيل، جميع إسرائيل يعني مش كل فرد، لكن إسرائيل كشعب سيخلص. وابتدى بقى في الأصحاحات دي يكشف حقائق يا أحبائي غاية في الروعة. منهم في أصحاح 11 أربع مرات يورينا ترتيب غريب الشكل، هقوله بالطريقة دي: إسرائيل الأمم، إسرائيل الأمم، أربع مرات بنفس الترتيب: إسرائيل يقطع يدخل مكانه الأمم، الأمم لما ياخده يغيروا مين؟ إسرائيل، فإسرائيل يعمل إيه؟ يرجع، لما إسرائيل يرجع يكون سبب بركة لمين؟ للأمم. ده الترتيب اللي قالوا عادوا كذا مرة في أصحاح 11. وهنا حكمة الله، حكمة الله قالها تقريبا أربع مرات، هنوصل ليها ونشوف. لكن في أصحاح 9 وقف عند، اسمعوني يا أحبائي بقى، البقية اللي دخلت في المقاصد السماوية دخلت ليه؟ أصلهم أشطر من الباقيين، أجدع منهم، أنصح منهم. قال لك لا 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 لا، ده في موضوع كبير اسمه الاختيار والنعمة، حصلت بقية بحسب اختيار النعمة. والحقيقة وهو بيتكلم عنهم كشف لنا عن المبدأ اللي كلنا إحنا جينا به: فما خلصت به هذه البقية هو المبدأ الذي به نحن جميعا خلصنا. كيف صرنا شركاء في الكنيسة؟ كيف صرنا شركاء في هذه النعمة؟ كيف صرنا شركاء في مقاصد الله من جهة شعب سماوي؟ يا حبايب فوق في السماء هب بصلكم وتبصولي ونفكر بعض، لما هتشوفوا رهبة وروعة المجد اللي هنبقى فيه، شعب سماوي يعكس مجد الله لكل خلائقه إلى أبد الآبدين، شعب سماوي يبين محبة الله لكل الخلائق إلى أبد الآبدين، كل اللي ربنا عايز يقوله لخلائقه إلى أبد الآبدين يقوله من خلال كنيسة، كل المجد اللي ربنا عايز يفرجه لخلائقه يفرجه من خلال الكنيسة. أحبائي الوضع اللي هنبقى فيه ما لم تسمع به أذن، ما لم تره عين، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحب. هلما فأريك العروس امرأة الخروف، رأيتها نازلة من عند الله ولها مجد الله. أن نمتلك مجد الله، مجد الله إلى أبد الأبدين شيء يفوق الخيال. كيف صرت شريكا يا رب في هذا المجد؟ إنها نعمة، إنه اختيار. طيب الناس الباقيين تقصوا، أما الباقون فتقصوا. يروح كشف لنا سر عظيم، لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا تقصوا؟ أصل يظهر خبر الإنجيل، إنجيل إيه بقى؟ نعمة الله. يظهر أنه صعب وما يتفهمش، لا أبدا لا أبدا، صدقوني ده سهل قوي. طيب يظهر أنه بيطلب من الإنسان حاجة تقيلة قوي، أبدا ده ما بيطلبش حاجة خالص. لماذا؟ رفضوا إنجيل الله. هنا أصحاح 10 يرد لنا على القصة، يقول لأنهم أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم. يبقى اللي خلصوا في أصحاح 9 خلصوا بالاختيار والنعم، واللي هلكوا والتقصوا لأنهم أرادوا أن يثبتوا بر حكمة الله. أصحاح 11 يخدنا ويورينا أنه في النهاية سيعود الله مستخدما مقاصده مع الكنيسة علشان يغير إسرائيل، فيأتي إسرائيل ويكون اقتبالهم حياة من الأموات لكل العالم، وساعتها اللي بيقول عنها يخلص جميع إسرائيل وتأتي البركة وتعم لكل الأرض في الملك الألفي. ده الموضوع بتاع 9 و10 و11 بسرعة شديدة، لكن حابب برضو أقف وقفة أكتر في 9 و10 و11 علشان الأصحاحات الجميلة دي إحنا وقفنا قدامها كتير وخدنا منها دروس كتير، بس أذكر بيها. فصح 9 تعلمنا دروس كتير قوي، أفكر بأنه من أكبر الأخطاء اللي أخطأها المؤمنون في فهم أصحاح 9 الآية بتاعت أحببت يعقوب وبغضت عيسو. لو فهمنا الكلام اللي احنا كنا بنقوله هننجى من غلطة كبيرة. فاكرين ان الرسول بولس كاتب أصحاح 9 علشان يبرر الله في بغضته لعيسو. اكتشفنا لا، ده الموضوع مش كده خالص. ده بولس بيبرر الله في محبته لمين؟ ليعقوب. بغضة عيسو مش محتاجة تبرير. واحد مستبيح وزاني شرير ونجس، الله أبغضه وقضى عليه لأنه لم يتب عن شره. بكى، كان عايز البركة بس هو عايش فين؟ في الشر. لكن عمره ما بكى تائبا. دي محتاجين حد يبرر الله فيها؟ بالعكس، ده لو ربنا رحمه نقول له ازاي. لكن اللي مخلينا نستغرب ومش فاهمين ليه يعقوب ربنا يحبه. بولس هنا قال لك بقى اهو فعلا عندك حق، اهدي سيبنا جاوبك عليها. ربنا يا اخي حر في ان يرحم من يشاء، يرحم من يرحم ويتراءف على من يتراءف. ان كانت كتلة من الفساد متجهة كلها إلى الهلاك، وقبل أن تهوي في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، امتدت يد الرحمة الإلهية وأخذت من هذه الكتلة ما استطاعت أن تأخذه بسرعة، وصاغت من هذه الكتلة أواني للمجد يستعرض فيها رحمته إلى أبد الأبدين. من يقول له ماذا تفعل؟ بالعكس، بالعكس نمجده ونقول له فعلا أنت إله عظيم. لو كان ترك الكتلة كلها تنحدر إلى الهلاك الأبدي ما كان أحد يلومه. إنهم منحدرون إلى العذاب بسبب شرهم وخطاياهم. تدخلت يد الرحمة الإلهية في آخر لحظة واقتطعت من كتلة الطين الفاسدة وصنعت أواني للمجد. رحمة الله، عشان كده إحنا نفضل إلى أبد الآبدين اسمنا أواني إيه؟ أواني رحمة، أواني رحمة. يعني الملائكة يبصوا علينا ويقولوا دي الأواني اللي ربنا بيستعرض فيها ويعايرونا بقى. يعايروا يا بتوع الرحمة انتوا، لا بروح رحمة قوي، انا بتاع رحمة قوي، انا ده انا كنت واقع واشكر ربنا قوي على حكاية الايه. لا رحمة رحمة، انا مبسوط خالص بحكاية الرحمة. ما هلولا الرحمة دي كان زماني فين دلوقتي؟ في الهلاك، في الجحيم الابدي. إذن شرح لنا وقال لنا لا يا جماعة، ده مش الله أبغض عيسو وده عجيب ولا غريب، ده الله أحب يعقوب وهو ده العجيب والغريب. لكن كمان في آية تاني لما قص من فرعون برضو دي عجيبة قوي وبيسيء فهمها. بصوا حبايب، في ثلاث تعاملات، وأعتقد أن أنا ذكرت الكلام ده من قبل، ثلاث تعاملات لله مع الشر والأشرار. شفنا تعامل مع سدوم وعبورة، اكتمل مكيال إثمهم، وقع عليهم القضاء، نار وكبريت. ربنا ظالم؟ حاش. يستاهلوا؟ يستاهلوا. الأموريين دهم فرصة 400 سنة ما تابوش، قطع رأبيهم ومحاهم. ظلم؟ لا مش ظلم. طوفان دهم 120 سنة عشان يتوبوا، تابوا؟ ما تابوش، أهلكوا. كل ده عدل ولا مش عدل؟ عدل. لكن فوجئنا ان في اسلوبين تاني بقى في غايه الغرابه، انتبهوا من فضلكم ليا في هذا الامر. شفنا فرعون وشفنا اسرائيل. فرعون غلط واسرائيل كمان غلط. ربنا ما عملش مع فرعون اللي عمله مع سدوم وعموره والطوفان والاموريين، وما عملش مع اسرائيل اللي عمله مع الطوفان وسدوم وعموره والاموريين. عمل ايه مع فرعون؟ سابه يغلط اكتر واكتر واحتمل. بص التعبير، احتمل بانات كثيرة، آنية غضب مهيئة للهلاك. يعني ما تعمل اللي عملته سدوم وعمور، انت غلبان في فرعون ده، ما تكسر رقبته وتخلص نفسك وتخلص الناس من شره. لا سايبه 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 بيعمل ايه؟ يتقص. كيف قسى؟ مفهوم خاطئ مرعب أن الله قسى يعني ربنا بعد قساوة لقلبه، حاش. لكن وضحها، يقسي من يشاء احتمل بأنات كثير. يعني كيف قسى؟ عندما احتمل، لأنه بيغلط وما بيجيش الصعقة على دماغه تموته فيقوم منها تاني مرة ايه؟ أقسى. برافو. يجي يعملها مرة تاني ويتوقع انه ربنا بقى المرة دي خلاص هيقطع أجله، يفاجئ انه ربنا صلى موسى افرج يا رب فرجت، يطلع التالتة ايه؟ أقسى. كيف قص الله فرعون بأن تركه لمزيد من الخطأ؟ يخطئ، احتمل بأنات كثير. طب حيرتنا يا رب. طب ليه؟ هقول ليه بعد ما روح للفئة التالتة. إسرائيل عمال يغلط، لا عمل معاهم زي سدوم وعمورة ولا عمل معاهم زي فرعون، لكن يا أخي اشتغل شغل تاني خالص، وهيشتغل شغل تاني خالص، وهيدخل معاهم في معاملات عجيبة في الضيقة، ونفس الكلام عملوا معانا إحنا معاملات عجيبة، فضل معانا لغاية ما خلانا نتوب ونرحم. إذن الكتلة تقسمت ثلاث أقسام، جزء منها أخذ جزاؤه، جزء منها الله في سلطانه استخرج منها آنية للمجد، الجزء الثالث سابه يتقسى ولم يقضي عليه لكي يظهر فيه قوته. يبقى هنا بيظهر قوته، هنا بيظهر مجده، هنا بيظهر عدله. برافو. حر انه يعمل كده ولا مش حر؟ ظلم مين من التلاتة؟ ولا واحد. واحد غلط خد جزاؤه، واحد غلط اتساب، واحد غلط ربنا رحمه. ظلم مين؟ حدش اتظلم. بس هنفاجأ انه في النهاية الى ابد الابدين يصرخ اهل سدوم وعمورة ويقول هو عادل، يصرخ امثال فرعون ويقول هو قدير، نصرخ نحن ونقول هو رحيم. ده اللي بيعلنه الرسول. تعالوا نقرأ الايات دي بقى في ضوء هذا التفسير. يقول في عدد 16، فإذا ليس لمن يشاء، يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أطر، أنا حر أخذ عينة كده وأرحمها. إذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك، يظهر في إباء قوتي، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. إذا هو يرحم من يشاء، دي الناحية دي، ويقسي من يشاء. وفهمنا كيف يقسي. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته. بولس مرضيش يرد عليه، بيقول ليه ربنا بيلوم فرعون طيب يعني، وليه يلوم إسرائيل؟ من يقاوم مشيئته؟ قال له مين قالك إن مشيئتي كان إنه هو يقسي قلبه، ولا مشيئتي إنه هو يرفض من الأصل؟ مين قالك كده؟ عشان كده مرضيش يرد عليه. لكن رد على حاجة تانية، رد على الأسلوب السخيف اللي بيتطاول به الإنسان في استجواب الله، وهو بيستجوب الله ليه؟ لأنه مش عايز يتوب. بدل ما الإنسان يقول أنا غلطان ويتوب، يقول لك أصلا أنا مش مختار. طب وليه ربنا يختار ناس وما يختارش ناس؟ هو مش فاهم يعني اختيار. طب وليه ربنا مش عارف، ليه ربنا سمح بالطوائف؟ انساش مرة واحد كل ما أقول له توب يقول لي طب هو ليه في طوائف؟ معلش هنجاوبها دي بعدين، هنتكلم فيها، بس هو ليه في طوائف؟ طب وإيه الفرق؟ كل دي أسئلة لمجرد الهروب من اتخاذ القرار. فرد عليه بولس وقال له من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب، يعني تستجوب الله، ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا. هنا نأتي إلى خطأ آخر، افتراض أن الله صنع آنية للسماء وصنع آنية للجحيم، ده شر والكلام ده ما فيش في الكتاب إطلاقا. والمشابهة هنا ليست بين الله الخالق والخزاف، لكن الله صاحب السلطان. الله الخالق خلق الكل لمجده، خلق الكل ليباركه، لم يخلق أحدا للجحيم، وحتى الجحيم المعدة لإبليس وملائكته، لكن الجحيم هو اختيار الإنسان.
يقول فماذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قواته عمل إيه مع فرعون؟ بص التقصية بقى هنا، احتمل بأنات كثيرة، آنية غضب مش هو اللي هيئها لكن مهيئة، هي هيئت نفسها، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة. هنا بقى مش معدة للمجد لكن سبق فأعدها للمجد. حكاية الثلاث كتل، الكتلة دي سابها، أراد أن يظهر غضبه ويبين قوته، والكتلة دي هو أعدها للمجد بالمعاملات الإلهية العظيمة التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. اسمع بقى، خمس اقتباسات ينهي بهم أصحاح 9. الاقتباس الأول يؤكد فيه أن الله حر أن يبارك من عليه قضاء، صح؟ ما هو الناس دول سأدعو الذي ليس شعبي، هدعوهم إيه؟ شعب، يعني ناس وقع عليهم قضاء، هو حر أنه يباركهم. كل ده بيبين حرية الله أنه يبارك الجماعة اللي حطناهم على الشمال دول، نقلب نخليهم على اليمين عشان يبقوا أهل اليمين. يعني الكتلة اللي خدها الفزدانة الهلكة وصنع منها آنية للمجد، الكتلة دي بتاعت أواني المجد، الله حر في أن يبارك. في حاجة في العهد القديم تقول أن الله حر أنه يبارك حد يستاهل الغضب؟ أي سأدعو الذي ليس شعبي إيه؟ شعبي، هو حر. كمان الله يستطيع أن يبارك بما يشاء أكثر من الإنسان خسره، عشان كده يقول في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي، مش زي فوق يقول أدعو الذي ليس شعبي شعبي وده كل اللي يتمنوه، لا ده راح نديهم حاجة أكثر، يدعون أبناء الله الحي. ربنا حر يدي بركات أكثر، حر قوي. كمان شعياء يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية صدق، عندما يفسد الكل ربنا من حقه يبقي بقي، حر انه يعمل كده، حر، والعهد القديم بيقول كده. اسمع كمان، لانه متمم امر وقاضي بالبر، لان رب يصنع امرا مقضيا به على الارض. طبعا اللي بيقرا الايات دي يحس انه بولس اتلخبط في الاخر فراح جاب شويه ايات كده وايه ورص، طبعا لا، لكن دي كل واحده بتحمل فكره جباره. ايه الفكره الرابعه؟ جابها من اشعياء 14، ان ربنا لما بينوي على حاجه لازم يعملها. طب لما بينوي على قضاء لازم يقضي، طب ولو نوى على بركة لازم طب هو في الأزل قصد يجيب له أخوات للمسيح وليهم كلهم فسدوا، يقعد إلى أبد الأبدين حاطط إيده على خده يقول له يا ابني يا حبيبي كان نفسي، كان نفسي أجيب لك أخوات، بس أعمل إيه؟ عملوها فيا، ما رضيش يخلصوا، حاولت معاهم بس دماغهم كانت ناشفة. ينفع الكلام الفارغ ده؟ يقعد الآب حاطط إيده على خده والابن قدامه يقول له يا ابني كان نفسي اجيب لك عروسة وحاولت وتعبت بس ما رضيوش، انا هجيبهم بالعافية؟ يجيبهم بالعافية، يقدر ولا ما يقدرش؟ لان الرب متمم امر وقاضي بالبر، لما ينوي على حاجة لازم يحملها، وده اللي عمله في الجماعة بتوع كتلة الطين الفزدانة اللي كانت رايحة للهلاك. لغاية دلوقتي كام اقتباس؟ 4. الاقتباس الأول، الله من حقه يبارك ناس واقع عليهم قضاء، الله من حقه يبارك بركة كبيرة جدا لحد ما يستاهلهاش، الله من حقه يخلص بقية من كتلة كلها مرتدة وهالكة، الله لما يقصد حاجة لازم يتممها. آخر حاجة، آخر اقتباس يقول وكما سبق إشعياء فقال لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشبهنا. لو ما فيش حكاية انه يبقي بقية ولا قصد من مقاصد الله هيتم، وتبقى مقاصد الله كلها وقع تحت رحمة الانسان، وحاشا لله. الله يسيب الكل اللي عايز يغلط يغلط، لكن يجي في الاخر طالما الموضوع يختص بمقاصده يتدخل بطرق غير عادية، قرارات النعمة السيادية بقى، قرارات النعمة الصادرة من أعلى سلطة. يا سلام، حلوة القرارات دي، حلو. اخلص يخلص، شكر يا رب، صدقوني عملها معايا. جابني من الحضيض، جابني من الزبالة، لولا إنه قرار نعمة سيادي نافذ المفعول لا نقد ولا استئناف ولا إبرام ولا قوة تستطيع أن تعطل القرار ما كنت خلصت ولا وقفت قدامكم ولا مليون سنة حد، لكن كان قرار نعمة سيادي نافذ. إلزموهم بالدخول، شكرا للرب من كل القلب. الباقيين بقى ما خلصوش ليه ما خلصوش؟ ايه اللي خلى كتلة الطين فسدت؟ والتين فسد تكلم عنه في إرمية، لأنهم أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم، لم يخضعوا لبر الله لكي يكونوا بلا عذر. عجبي بقى من الله في الموضوع ده، وده موضوع أصحاح 10 كله، مش هقف عنده لأنه أعتقد أنه إلى حد كبير وقفنا كتير عنده. في أصحاح 11 يرجع بقى ويقول ومقاصد الله من جهة إسرائيل لم تسقط، لكن الله هيتعامل معاهم في المستقبل وهيخلصوا إزاي. شوفوا أحبائي، خلاصة 9 و10 موجودة في عدد 7 من أصحاح 11. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم، فاكرين إيه اللي كان بيطلبه إسرائيل؟ البر. إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك البر. ما يطلبه إسرائيل لم يناله، ولكن المختارون نالوا، أما الباقون فتقسوا. ده خلاصة أصحاح 9 وأصحاح 10. أصحاح 9 المختارون نالوا، أصحاح 10 الباقون تقسوا. لكن يجي أخدنا للأيام الأخيرة ويوصف لنا المشهد. بص كده في عدد 11 و12، هل عثروا لكي يسقطوا؟ لا، لألا تبقى كلمة الله إيه اللي جرى لها؟ سقط. لا، لكن زلتهم غنى للعالم، نقصانهم غنى للأمم. لما انزاحوا على جنب كشف الله موضوع الكنيسة، فكم بالحري إيه؟ ملؤهم. يبقى بزلتهم صار الخلاص للأمم، دخلوا الأمم، بعد كده هيجي إسرائيل، ملء إسرائيل. فأصح في عدد 13 و14 و15 يعيد نفس الفكرة تاني. أنا كرسول للأمم بمجد خدمتي اللي هي للأمم، فبيغير مين؟ بيغير أنسباء. وبعدين يقول رفضهم مصالحة للعالم، ماذا يكون؟ اقتبالهم. يبقى رفض مصالحة اقتبال حياة. هذه الأربع مراحل، رفض إسرائيل، مصالحة للعالم، اقتبال إسرائيل، حياة للعالم لما يملك المسيح. بيحذر الأمم وبيقول لهم زي ما إسرائيل اتقطع من مركز الشهادة، انت كمان كأمم ممكن تتقطع. انا توقفت كتير عند الموضوع ده المرة اللي فاتت، وارجو ان احنا نكون لسه فاكرينه لانه ما عداش عليه غير 15 يوم. لا تفتخر، لا تستكبر، لا تكن حكيما في عيني نفسك. إسرائيل طلع فيها وقالوا احنا وبس، ربنا شالهم. الأمم دلوقتي شايفين ان هم وبس، اللي هو الكنيسة المسيحية يعني، هيعمل ايه؟ ربنا هيشيلها. تطلع جماعة ربنا يبارك فيها، تحس انها حاجة، ربنا يعمل ايه؟ شيء. بصوا حبايب، معلش سامحونا اقول التعبير ده، ربنا كبير وملوش كبير الا نفسه، ما عندوش عزيز في الموضوع ده ابدا. طب مين اول واحد قطعه؟ فاكرينه؟ كيف قطعت الى الارض، زهرة بنت الصبح. وده كان مش في الارض، ده كان منور فين؟ ده كان جميل قوي، بس شاف روحه، عمل ايه؟ قطعه. إسرائيل طلع جميل، شاف روحه، عمل ايه؟ قطعه. المسيحية شافت روحها، أتقيأك. امتى هيقول لها أتقيأك من فمي؟ أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء. أركب. هذا الأمر ينطبق على الجماعات. طلع لوثر، يا سلام على النهضة اللي عملها، وطلعوا برا اللوثريين خلص، ويسلي والوسليين خلص، وغيره وغيره، وسمي بقى عشان ما يعني ما نزعلش حد. كل اللي يرفع راسه ويقول أنا شيء، الله بيعمل إيه؟ المبدأ موجود يا حبايب، المبدأ موجود. آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها. والشاطر اللي يحس ويفهم إذا كانت المنارة تزحزحت ولا ما تزحزحتش. يرحمنا الرب ويحمينا. والأمر نفسه ينطبق على الأفراد. تلاقي ربنا يستخدم واحد يشوف روحه، يروح ربنا عمل إيه؟ اقطع اقطع، أنا الخادم الفلاني اللي خدمتك حبيبي، في يوم من الأيام طلعوا بالتابوت بتاعي عشان يحرقوني، وقالوا مش معقول أبدا يفرط في التابوت. لا، فرط في التابوت، فرط في التابوت، ربنا ما يتلويش دراعه. هتتكبر بيعمل إيه؟ يقطع، يقطع على طول. وإلا فأنت أيضا ستقطع، لا تستكبر بل خف. عندما قرأت التاريخ الكنسي، وعندما قرأت التاريخ الحادث والحاضر الآن، رأيت هذا المبدأ يتم بكل صرامة، وليس من يفهم. ليرحمنا الرب يا أحبائي، ونعود للاتضاع. الاتضاع أكثر مصيبة مخفية هي الكبرياء. يبقى الواحد يقول أجمل كلام عن التواضع وهو مليان بالكبرياء. حكاية بنحكيها كتير حصلت حقيقي. قام واحد يوعظ بألم وبانفعال وبغضب، سمعت إنه بعض منكم بيقول إحنا أحسن من بقية المؤمنين، والأمر ده كسر قلبي. صحيح إن إحنا أحسن، بس ما نقولش كده. يختم بنفس الترتيب أحبائي في آخر أصحاح 11، لما يقول لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة، فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله. بص الجمال، يعني كنتم في حالة إيه؟ عصيان. رحمتم بعصيان هؤلاء. حتى اللغة هنا جميل، يعني إسرائيل عاصي والأمم عصيان. لما ضاع عصت قطع وفتح باب الرحمة للعصاة دول فدخلوا. دول لما ترحموا التانين غاروا، فجم يشحتوا لإيه؟ الرحمة، وتابوا، راح رحمهم. ويقول لك تعبير يذكرنا برومية 3 لما يقول يستد كل فم، يقول لك أغلق على الجميع معا في العصيان، قبض على الجميع متلبسين بخطية العصيان، وفتح القفص ودخل دخل دخل دخل، حبس احبس قفل القفص. كم واحد برا مش عاصي؟ سؤال صعب. ولا واحد. فين كل البشر؟ لكن أخيرا جاءت الرحمة تفتح الباب لكي يرحم الجميع، ويبقى أي خلاص من مجرد رحمة الله. أغلق على الكل في العصيان، على الجميع معا في العصيان، لكي يرحم الجميع. وهنا جاءت التسبحة عن غنى الله ثم عن حكمة الله. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. الله أغنى من أفكارنا يا أحبائي. أمين. عنده كتير. إيه كتير اللي عنده ده؟ هو تقوله ذهب وفضة؟ لا، عنده حب كتير، عنده مجد كتير، عنده رحمة كتير قوي. يا عنده غني في الحكمة، غني في كل حاجة، كل حاجة حلوة هو غني فيها. غني 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 بلا حدود. يا لعمق غنى الله، يعمل سماوات ويعمل أرض. لغاية النهاردة العلماء مخهم هيشت، ليه كل ده؟ ليه كل النجوم دي؟ ليه كل المجرات دي؟ ليه كل ده؟ ليه يعمل كل الحاجات العجيبة قوي دي؟ خادم أمريكاني ارتفاع الكنيسة عنده 15 متر، راح عمل بالون هيليوم بارتفاع 15 متر. تخيلوا بالون
مالي مساحة لغاية ارتفاع 15 متر وحط جنبيها حبة كرز وقال هذه هي أرضنا بالمقابلة مع نجم واحد في مجرتنا. تخيلوا، وده نجم ودي فيها 1,000,000,000 نجم ودي مجرة واحدة في منها 1,000,000,000 مجرة. ايه ده؟ ايه التفسير لده؟ يا لعمق خمر. وعلى فكرة كل ده هتسودوا عليه حضراتكم وتستحضروا مجد الله إلى كل بقاع الكون، لأن هذا هو عمل الكنيسة إلى أبد الآبدين. يا لعمق غنى الله، لكن يا لعمق أيضا حكمته وعلمه. وراح معلق بعبارة على الحكمة وعبارة على الغنى. فقال إيه عن الحكمة؟ قال ما أبعد أحكامه عن الفحص. لما يصدر قرار حضرتك ما تقلبش وراه. يعني ممكن محكمة الاستئناف تفحص قرار أصدرته محكمة ابتدائية، وممكن محكمة النقد تفحص قرار أصدرته محكمة الاستئناف. طب لما يصدر في النهاية قرار من محكمة النقد، خلاص ده له قوة القانون، ده قانون انتهت، ده خلصت. طب لما ربنا يصدر حكم مين يفحصه له؟ يا مناس صدقوني تعب روحها عرض أحكام الله على مكاتبها وعمالة تعمل ايه؟ تفحص. هو ينفع، هو صح، ولا هو ملوش حق في الأمر ده؟ ويا معيال صغيرة تقول له ربنا أنا زعلان، أنا مخصمك، إيه ده مش صح ده؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. على ما أعتقد أيوب 29-25 سبيل لم يعرفه كاسر ولم تبصره عين بهشق ولم تدوسه أجراء سبع. سكك ربنا محدش يعرف أبدا إزاي تيجي، وطرق عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، من يقعد قدام ربنا كده وبعدين يقوله على فكرة أنا فاهم اللي جواك وأقول لك تعمل إيه؟ من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. خلص كلامه عن حكمة الله، يعني عايز يقول لنا عندما تأتوا إلى أمور تخص الله وأعماله خذوا حجمكم الصغير واخلعوا نعالكم واسجدوا أمامه وقولوا ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. لا تناقشوا ولا تستجوبوا، اسألوا ليفهمكم، لكن احذروا من الاستجواب فهو كل أموره لا يجاوب عنها. لكن أيضا يقول عن غناء من سبق فأعطاه فيكافأ. ربنا مديون لمين؟ مين سبق ودى ربنا فربنا ملتزم أنه هو يكافأ؟ من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله عبارة واحدة. من أين أتينا نحن البشر؟ منه. وكيف نعيش نحن البشر؟ به. وما هو غرض وجودنا نحن البشر؟ له. هو الخالق، هو الحافظ، هو الغاية، احنا منه وعايشين به، وفي الآخر احنا ليه، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. بهذه الطريقة أحبائي ختم الرسول القسم الأول والثاني عندما أرانا مقاصد الله في المسيح ومقاصد الله في إسرائيل. دي تمت ودي هتتم. بدأت مقاصد الله في المسيح ولم تلغى مقاصد الله في إسرائيل، لكن في يوم من الأيام سيخلص جميع إسرائيل وتتم البركة لكل الأرض. لكن كمان زي ما قال لنا أنه الجميع زاغوا وفسدوا واستد كل فم وصار الكل تحت قصاص، قال لنا برضو الله أغلق على الكل في العصيان لكي يرحم الجميع، علشان يقول لنا في النهاية أن الكل منه وبه وله، إحنا ملناش فضل في أي شيء. بعدما ختم هذا الجزء أنت أن الرب، هنيجي لما يسمى موعظة بولس على الجبل بالمقابلة مع موعظة المسيح. الناس بقى اللي خدوا الكلام ده كله أخلاقهم يبقى شكلها، يسلكوا إزاي في الدنيا؟ هنكتشف بقى في الأصحاحات اللي جاية من 12 ل 15 كلام عملي بحت، ازاي نعيش مع بعض، ازاي نعيش في الكنيسة، ازاي نعيش في المجتمع، ازاي نعيش مع الحكومة، مع الضرائب، ازاي نتعامل مع الناس اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش، أخلاقيات الحياة المسيحية. لكن مستحيل كان ينقل لما ينبغي أن نعمله قبل أن يعلمنا بما ينبغي أن نعلمه. له كل المجد. أرجو أن نقف يا أحبائي جميعا مع الأخ الحبيب نجيب. أنا عارف أن اجتماعنا طول، لكن يتهيألي بعد ما سبحنا مع بولس حلو أن احنا نسبح مع نجيب.